الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الأخوة والأخوات في هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذا الدرس مع باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلت من كتاب عمدة الأحكام، فتتفضل الشيخ عبد الرحمن بقراءة هذا الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلت فهو أحق به من غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هدى. هذا الحديث ترجم له بعض الشراح بقوله: باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلت، فماذا يفعل وما هو الحكم؟ هذا الحديث دل في الجملة أن من باع لغيره متاعا أو أقرضه متاعا أو نحو ذلك ثم إن هذا قد أفلت أو أحاط به دينه من كل جهة ولم يوجد في ماله سداد لديونه، فإذا وجد الأول متاعه بعينه عند هذا المفلس فهو أحق بمتاعه، يعني يأخذه دون بقية الدائنين أو دون بقية الغرماء. لكن العلماء رحمهم الله اشترطوا لذلك شروط. فما هي هذه الشروط؟ بالجملة نقول: هذه المسألة ينبغي أن نتفهمها وأن نحضر أذهاننا في فهمه. بعض من يشاهدون هذه الحلقات يقولون إن الإخوة ينشغلون بالكتاب عن الفهم ولا يتنبهون إلى مسألة فهم ما يقال، فتحول إلى كتبة، وهذه المحاضرة منقولة صوتا وصورة، فأرجو أن ننشغل بالكتاب لأنها منقولة ومسموعة ومسجلة. وإن كان كما قال الأول: العلم قيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فعلى كل حال هذا العلم مقيد محفوظ صوتا وصورة، فلنهتم إذن بالفهم، لا مانع من التقييد لكن على ألا يكون هذا على حساب الفهم. هذه مسألة مدين أفلت فحجر على ماله لصالح غرماء، حجر على المال لصالح الغرماء. أحد هؤلاء الغرماء جاء فوجد متاعه بعينه، يعني اشترى منه هذا المفلس مثلا اشترى منه ساعة، فوجد ساعته بعينها عند هذا المفلس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان، فالإنسان هنا يشمل الرجل كما يشمل المرأة، إذا رجل هنا لا مفهوم له، لا مفهومة له، يعني لا مفهومة مخالفة له، فلو وجد هذا عند رجل أو امرأة فإنه يأخذ متاعه أو سلعته بالشروط. ما هي هذه الشروط؟ قالوا: أن لا يكون قد استوفى هذا المدين الثمن، فإن كان قد استوفى الثمن فليس له أن يأخذ هذه السلعة، وأن تكون السلعة موجودة عند المشتري، أي لا يكون قد تصرف في هذه السلعة ببيع أو هبة أو وصية ونحو هذا. فإن كان تصرف بها أي نوع من أنواع التصرفات فإنها تكون قد انتقلت عن ملكه إلى ملك غيره، وعليه فلا يصح أن يقال أنه وجدها عنده، يعني لم يجدها، وإن وجد عينها فقد انتقلت حكما إلى غيره، كان يكون قد باعها لكنه لم يسلمها إلى من اشتراها منه بعد. كذلك يقولون: أن تكون السلعة قائمة بعينه، أي لن يطرأ عليها تغير. فإن كان قد طرأ عليها تغير، كأن باعه حبا فطحنه مثلا، أو باعه قماشا فخيطه، باعه هذا القماش فخاطه ثوبا، فهذا قد تغيرت عينه، تحولت من الحب إلى الدقيق، أو من القماش إلى الثياب، فهذا أيضا قد تكون عينه قد تغيرت، وبالتالي لا يثبت له حق الرجوع. إذا اجتمعت هذه الشروط جاز عندئذ أن يرجع هذا الإنسان إلى ماله، فيأخذ هذا المال دون بقية الغرماء، دون بقية الغرماء. الغرماء أي الدائنون الذين لهم على هذا الإنسان دين. إذا اجتمعت هذه الشروط كما قلنا فهو أحق بدينه. وإن تخلف شرط كأن تكون السلعة قد تغيرت، أو يكون هذا الإنسان قد وجد في ماله ما به سداد دين هذا الإنسان، أو يكون مثلا هذه السلعة تصرف فيها المشتري بأي صورة من صور التصرف، فلا يثبت لهذا الدائن إلا ما يثبت لغيره من الغرماء، فهو أسوة الغرماء، يعني مثله مثل بقية الغرماء. هذا الحديث إذا أردنا أن نتناوله بشيء من التفصيل فنقول إن هذا الحكم قد تأكد في أحاديث أخرى، كما في حديث الحسن عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به، من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. وفي المرسل الآخر مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ابتاع أو باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، فصاحب المتاع أسوة الغرماء. هذا عند مالك رحمه الله تعالى في الموطأ مرسلا وفي غيره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أتي برجل قد أفلس فقال: لأقضين فيه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به، فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وإذا تأملنا قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ماله، هذا يفيد جواز رجوع البائع إلى ماله عند تعذر الثمن بفلس ونحوه. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الرجوع إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الشافعية، حيث قالوا: من تعذر سداد الثمن أي ثمن سلعته، وأفلس المشتري والسلعة قائمة لم يتصرف فيها، فله أن يرجع إلى سلعته، سواء كان سبب تعذر أداء الثمن الفلس أو الموت. الشافعية حكموا بجواز الرجوع إلى ماله في حالتي الفلس وفي حالة الموت، أيضا في حالتي الفلس والموت. ثم إن المالكية والحنابلة وافقوا الشافعية في حال الفلس دون حال الموت، وأما الحنفية فمنعوا من ذلك مطلقا، لا في الفلس ولا في الموت. ما أدلة كل فريق؟ الأول اللي هم الشافعية قالوا بجواز الرجوع في حالتي الفلس وحالة الموت لحديث الباب، فأما حديث الباب فيما يتعلق به الفلس، فمن أين جاءوا بالحكم في حالة الموت؟ بالحديث الذي ذكرناه المرسل عند مالك الذي فيه وإن مات الذي فيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ايما رجل افلس او مات، في روايه مات او افلس، فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه. صاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه، فقالوا يرجع اليه، اي الى هذا المال او الى هذا المتاع، في الفلس كما يرجع في الموت. اما المالكية والحنابلة فقالوا بل نحتج بالمرسل الذي عند مالك، وفيه: وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء، يعني صاحب المتاع واحد من الغرماء، ليس له ان يرجع الى ماله اذا خربت ذمة المشتري بالموت، حيث لا يمكن الرجوع الى ذمته بشيء، وانما هو كغيره من الدائنين لا يملك الرجوع الى سلعته ان مات من اشتراها. واما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فقال ليس له ان يرجع لا في حالة الفلس ولا في حالة الموت، ومعه في هذا الرأي ابن شبرمة من المالكية. قالوا هذا الحديث يخالف الاصول العامة، هذا الحديث يخالف الاصول العامة. ما هي هذه الاصول العامة؟ يقولون ان الاصول تقتضي انه اذا باع انسان سلعة فان هذا البيع بات لا يرجع فيه ولا يجوز الرجوع فيه، فليس لهذا الشخص الا ان يأخذ الثمن، سواء كان الثمن يعني من مال هذا الغارم المدين، او كان هذا الثمن من الغرماء الذين يعطونه هذا المال ثم يتولون بيع هذه السلعة بما فيه مصلحتهم الى اخر هذا. قالوا في النهاية هذا الحديث مخالف للاصول، فاذا صارت السلعة ملكا للمشتري فانها لا تستحق بعد اذن للبائع، لا تستحق بعد اذن للبائع. طيب كيف يوجهون حديث البات والحديث في الصحيحين؟ كيف يجيبون عنه؟ ما رأيكم كيف يجيبون عن حديث هذا الباب بما يوجهونه؟ قالوا نحمله على ان المتاع كان وديعة، او ان المتاع كان عارية، او ان المتاع كان لقطة ونحو هذا. وطبعا ناقشهم الجمهور فقالوا بانه لو كان كذلك اي عارية لم يقيد بالفلس، لو كان عارية او كان يعني لقطة او باي صورة من صور الاخذ بخلاف البيع لا يقيد هذا بالفلس، فانه يجب دفع ذلك اليه، افلس او لم يكن مفلسا، مات او لم يمت، يجب سد او دفع هذه السلعة الى صاحبها. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو احق بها، احق بها ممن؟ من الغرماء، احق بها من الغرماء، وهذا لا يتأتى إلا فيما يملكه هذا المدين، هذا لا يتأتى إلا فيما يملكه المدين. ثم إن الأحاديث التي معنا يجب المصير إليها، لأن الحديث بنفسه حجة، ولأن الحديث بنفسه أصل. وهذه الأحاديث التي يعني تذكر في عموم انتقال الملك بالبيع نقول إنها مخصصة بهذا الحديث ونحوه، إذ هو خاص والخاص يقدم على العام، فهو أخص من أحاديث البيع مطلقا. الشافعية ناقشوا يعني الحنابلة والمالكية في استدلالهم أن الموت لا يرجع في حالة الموت إلى السلعة، قالوا بأن هذه الزيادة التي في مرسل الإمام مالك التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا مات صاحب السلعة فهذا البائع أسوة الغرماء، قال إن هذه الزيادة ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي زيادة من الراوي، فلا تكون يعني حجة، الراوي اللي هو التابعي. وبذلك جزم ابن العربي المالكي. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يجمع بين ما معه من الحديث وما عند المالكية والحنابلة، فقال نجمع بين المرسل والمرفوع، فنقول
إن المرفوع فيما إذا مات مفلسا، فيما إذا مات مفلسا، فعندئذ يجوز الرجوع إلى عين السلعة. وأما إذا مات مليئا فإننا نعمل بالمرسل، إذا مات مليئا فإننا نعمل بالمرسل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يسد من التركة، أن يسد من التركة هذا الدين، وبالتالي ليس له أن يأخذ الإيه؟ ليس له أن يأخذ السلعة. هل تصورنا المسألة؟ تصورنا المسألة؟ اشرح لنا المسألة كده باختصار.
إن نقش الأقوال الأئمة
لا، إيه اشرح لنا المسألة، المسألة التي معنا، ما هي المسألة التي معنا؟
من مات وعليه دين،
أيوه،
وكان عليه غرماء،
أيوه،
فإذا مات هذا الميت،
أيوه،
فدينه يقسم بين الغرماء، إذا كان أحد الغرماء له عين مال عند هذا الميت فهو أحق به من باقي الغرماء.
له عين،
عين مال،
له عين، نعم،
فهذا فصاحب هذا العين أحق به من باقي الغرماء.
بشروط هي
بثلاثة شروط.
ما هي؟
أن تكون هذه العين لم تتغير،
لم تتغير صفاتها. من يكمل؟ نعم،
أن تكون موجودة عند المشتري،
ألا يكون المشتري قد تصرف فيها بنوع من تصرفات تنقل الملكية. نعم،
ألا يكون هذا المدين قد استوفى ثمنها،
ألا يكون هذا البائع قد استوفى الثمن.
نعم،
وأيضا هناك شروط أخرى، ألا تكون قد تغيرت تغيرا يخرجها عن صفتها. هذه هي الشروط، فهي أربعة وليست ثلاثة شروط. ثم إننا بقينا في مسألة الترجيح، هل يجوز الرجوع في الفلس والموت ولا في الفلس فقط؟ جمهور العلماء على جواز الرجوع في الفلس، ثم إن الشافعية انفردوا بجواز الرجوع أيضا في الموت، ثم بينا أن الحنفية هم الذين منعوا من ذلك مطلقا. طيب، فما هو الذي نرجحه؟ نرجحه قول الذي نرجحه وقول الجمهور من جواز الرجوع في حالة الفلس، ونميل أيضا إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى بجواز الرجوع في الموت أيضا، بل عد بعض العلماء أن هذا الحكم مما ينقض إذا حكم بخلافه، أي إذا حكم القاضي بخلافه، خلاف هذا الحكم إنه ينقض لمخالفته النص، لمخالفته النص. طيب، مسألة، لو زاد هذا المبيع زيادة منفصلة أو زاد زيادة متصلة فما الحكم؟ نريد من يمثل لزيادة منفصلة ومن يمثل لزيادة متصلة. سادة الفقهاء، نريد مثال للزيادة المنفصلة وآخر للزيادة المتصلة. قول يا شيخ مهند.
أما الزيادة المنفصلة كمن باع بهيمة فولدت ولدا،
الولد هو البهيمة زيادة منفصلة، فإذا ثمنت هذه البهيمة فالزيادة متصل، فالزيادة متصل. وكذا من باع شجرا فأنتج ثمرا فهذه زيادة منفصل. طيب، فما الحكم إذا زادت زيادة منفصلة؟ إذا زاد المبيع زيادة منفصلة وقلنا له حق رجوع، فهل يرجع في الأصل والفرع ولا يرجع في الأصل فقط ويبقى الفرع على ملك المشتري؟ يعني اشترى البهيمة فولدت، فهل إذا رجع صاحب العين يأخذها بزيادتها المنفصلة يعني بولدها، ولا يعني يأخذ الأصل فقط؟ ما رأيكم؟ يعود في الأصل فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت له إلا هذا فلا يتعدى. ولكن إذا كانت الزيادة في السمن، هذه البهيمة كان وزنها مثلا 100 كيلو، فلما رجع كان وزنها 120، فهل يرجع فيها أم يمنع من ذلك؟
يرجع فيها، لأن ترجع له بما اتصل به الزيادة.
نعم، الزيادة المتصلة بالسمن ونحوها
يصعب، نعم
يصعب فصلها. طيب، مسألة أخرى، ما الحكم لو كان البائع اقتضى بعض ماله، يعني أخذ بعض الثمن، فليكون هذا المشتري سدد 50% من الثمن، باعه السيارة 100 فدفع له من قيمتها 60,000، فهل يثبت له هذا الحق أو لا؟ ما رأيكم؟ ما تقولون؟ جمهور العلماء على أنه ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع في هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن قد اقتضى من ماله شيئا، ولم يكن قد اقتضى من ماله شيئا فهو له. يبقى قيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحكم بماذا؟ بما إذا لم يكن قد اقتضى من ماله شيئا. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند وفي إسناده يعني ضعف، لكن له طرق أخرى ينجبر بها فيصلح عندئذ للاحتجاج. فإذا كان هذا قد تناول بعض الثمن أو قبض بعض الثمن فإنه لا يثبت في حقه هذا الحكم. وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله تعالى فقال: البائع أولى به، يعني يرد ما أخذ من الثمن ويأخذ سلعته أو ماله الذي يعني عنده، والراجح الأول. طيب، مسألة أخرى، لو قدم الغرماء البائع بالثمن الذي له، هل يبقى له حق في الرجوع؟ ما صورة هذه المسألة؟ لما باعه السيارة وصارت في ملك هذا المفلس وحجر على هذا المفلس لصالح الغرماء، جاء الأول ليسترد السيارة فقال الغرماء: نعطيك ثمنها، نعطيك ثمنها. طب لماذا يعطونه ثمنها مع أن الغرماء دول مدينين دائنين ويحتاجون المال؟ قالوا: لأن ذلك له لنا فيه مصلحة، فهو قد باعها بمئة مثلا ثم إنها زادت في الثمن، فلو أنه أخذها الآن، لو أخذها الآن سيبيعها ب120 ونحن أولى بهذا المال منه، فنقول: نعطيك 100 وتبقى السيارة لنا لنبيعها فننتفع بثمنها. فهل إذا بذل الغرماء هذا المال يسقط حقه في الرجوع ولا لا يسقط؟ ماذا تريد أن تقول؟
البائع أولى بسلعتي في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: لم يسقط حقه، لم يسقط حقه ولا يلزمه قبول الثمن الذي يبذله الغرماء. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية خالفوا في ذلك فقالوا: يلزمه، يلزمه أن يأخذ الثمن. والحقيقة إن مذهب المالكية يتقوى بما إذا كان فيه مصلحة، مصلحة لمن؟ للغرماء. هؤلاء الغرماء قد ضاع مالهم لإفلاس هذا الرجل ولا سداد في ماله، وهم يبحثون عن ما يمكن أن يسد دينه، فإذا بذلوا له 100 التي له
وباعوا بمائة وعشرين او بمائة وخمسين انتفعوا بذلك ولم يتضرر هو. لماذا؟ لانه راضي ان تخرج هذه السلعة من ملكه بمئة، فاذا بذلت له المئة فان هذا سيعود بمصلحة على المدين الغارم المحجور عليه وعلى ايضا غرمائه، فيتقوى مذهب المالكية بهذا النظر المصلحي وعليه. فلعل الراجح هو انه اذا بذل له المال الذي هو الثمن فليس له ان يمتنع، ليس له ان يمتنع من قبول هذا المال، والله تعالى اعلى واعلم. فهذا نكون قد اتينا على بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهو باب الحجر على المفلس. بقي ان نقول ان الحجر انما يكون لمصلحة المحجور عليه او لمصلحة غيره، وهذا في هذا الحديث انما حجر عليه لمصلحة غيره اي لمصلحة غرمائه، والله تعالى اعلى واعلم.